الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن الوجه الثاني الثالث الوجه الثالث لإثبات دلالة الشرع على المفهوم هو أن أداة الشرع تدل بالواقع على الربط اللزومي، وتفريع الجزاء على الشرع يدل على العلية التامة، وإطلاق الأحوال للشرع يدل على أن هذه العلية التي كانت في جميع الأحوال، يعني سواء اقترن به شيء آخر أو لا، وهذا يعني أن ذاك الشيء الآخر ليس علة أخرى فيثبت الانتصار، وذلك باعتبار أنه إذا كان الشيء الآخر علة أخرى لكان عند الاقتران، في حالة الاقتران كان هذا الشاب جزء العلة لا تمام العلة، وهذا ينافي الإطلاق الأحوالي الذي يقول بأن الشاب علة تامة في جميع الحالات، يعني سواء اقترن به شيء آخر أو لم يقترن به شيء آخر. بهذا الإطلاق نعرف أن ذات الشيء الآخر ليس علة أخرى. هذا هو بيان الوجه الثالث لإثبات. يمكن إثارة عدة ملاحظات في مقابل هذا الدليل، في مقابل هذا الوجه. الملاحظة الأولى التي يطرحها السيد الشيخ رضوان الله عليه أنه لو افترضنا وجود علة أخرى غير قابلة للاجتماع مع الشر، إن زارك المريض أو إن زارك الفقير، فأكرمه. لو احتملنا أنه كما أن زيارة المريض إلى بيتك علة بوجوب إكرامه، كذلك ذهاب الفقير إلى المسجد أيضا ربما يكون علة لوجوب إكرامه. الشرط المطروح في الجملة هو الزيارة فقط، لكن لو احتملنا أن هذه ليست علة منحصرة، لو احتملنا وجود علة أخرى لم تذكر في الكلام، فالعلة الأخرى عبارة عن ذهاب الفقير إلى المسجد، ذهابه إلى المسجد وقدومه إلى البيت متضادان، لا يمكن اجتماعهما في اقترانهما، لا يقترن. لو احتملنا مثل هذا الاحتمال لا يمكن دفع هذا الاحتمال بالإطلاق الأحوالي الذي ذكره صاحب هذا الوجه لإثبات الانحصار. كيف أثبت الانحصار صاحب هذا الوجه؟ أثبت الانحصار بالتمسك بالإطلاق الأحوالي للشرط، فقال بأنه الإطلاق الأحوالي للشرط يقتضي أن هذا الشرط علة تامة في جميع الحالات، أي سواء أن اقترن به شيء آخر، الشيء الآخر الذي نحتمل أن يكون هو علة أخرى، سواء اقترن ذاك الشيء الآخر بالشرط أو لم يقترن بالشرط، يعني أنه حتى إذا اقترن به ذاك الشيء يظل هذا الشرط هو العلة التامة، وهذا يعني أن ذاك الشيء الآخر ليس علة أخرى، لأنه إذا كان ذاك الشيء علة أخرى لكان عند الاجتماع كل منهما يتحول إلى جزء علة. وبما أن الإطلاق الأحوالي يقول بأن هذا الشرط هو العلة التامة دائما، إذن فهذا يعني أن ذاك الشيء الآخر ليس علة أخرى. هذا بيان إثبات الانحصار بالإطلاق الأحوالي. هذا البيان إنما يناسب الشيء الآخر الذي هو قابل للاجتماع مع مع الشارع. أما لو احتملنا علة أخرى غير قابلة للاجتماع مع الشارع، كما إذا كان الشارع هو الزيارة إلى البيت وكان الشيء الآخر المحتمل دونه علة أخرى هو الذهاب إلى المسجد، وهما لا يجتمعان، في مثل هذه الحالة لا يمكن دفع احتمال كون الشيء الآخر علة أخرى بالإطلاق الإحتمالي للشارع، لأنه ماذا نقول في الشارع؟ نقول بأنه هذا الشارع هو العلة التامة، سواء اجتمع بذاك أو لم يجتمع بذاك، لا يجتمع غير قابل يجتمع لذاك. الاجتماع بذاك ليس من حالات الشارع، الاجتماع مع ذاك الشيء الآخر ليس من حالات الشارع، لأن ذاك الشيء الآخر لا يجتمع مع الشارع. إذن فلو احتملنا وجود علة أخرى غير قابل للاجتماع مع الشارع لما أمكن دفع هذا الاحتمال بإطلاق الأحوال بالشارع، وبالتالي لا يثبت الانحصار ما دام هذا الاحتمال لا يمكن دفعه، يعني لا يمكن إثبات الانحصار بالإطلاق الأحوال. هدفنا هو الإثبات، يعني نفي الاحتمال، هدفنا أن ننفي احتمال وجود علة أخرى لكي نثبت أن هذه العلة، أن هذا الشرط هو العلة المنحصرة. هدفنا هو الإثبات، لا بلي فمجرد الاحتمال أن يضرنا، إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، إذا جاء احتمال لا يمكن دفعه، هذا الاحتمال لا يمكن دفعه، هذا الاحتمال لا يمكن دفعه، لأنه ليس من حالات الشرط حالة اجتماعه بذاك الشيء الآخر، لأن الشيء الآخر إذا كان غير قابل للاجتماع مع الشارع فليس من حالات الشارع حالة الاجتماع معه. وعليه فلا يمكن دفع هذا الاحتمال بالإطلاق الأحوالي، إذا لم يمكن دفع هذا الاحتمال بالإطلاق الأحوالي يعني أن هذا الإطلاق الأحوالي لم يستطع أن يثبت لنا الانحصار العلمية بالشارع. وإذا لم يمكن إثبات الانحصار لا يمكن إثبات المفهوم، المفهوم لا يثبت. هذه هي الملاحظة الأولى على هذا الوجه. وفي هذه الملاحظة الأولى نقول بأنه بل أن الشيء الآخر الذي نحتمل كونه علة أخرى إذا كان غير قابل للاجتماع مع الشارع، سواء كان غير قابل للاجتماع مع الشارع ذاتا، كان مضادا للشارع ذاتا، أو كان ذاك الشيء الآخر عليته مختصة بحالة عدم الاجتماع مع الشارع. لو احتملنا أن العلة الأخرى هو المرض، والمرض ذاتا قابل للاجتماع مع الزيارة، لكن ليس مطلق المرض علة أخرى لوجوب الإكرام. لو احتملنا أن المرض مقيدا بعدم الزيارة علة أخرى لوجوب الإكرام، لو احتملنا هذا الشيء، أنه كما أن الزيارة علة لوجوب الإكرام، كذلك إذا كان مريضا ولم يزرك، مريضا بغير أنه لم يزرك، فأيضا يجب إكرامه. لو احتملنا مثل هذا الاحتمال أيضا يجب نفس الكلام، أيضا يقال بأنه بل المرض مقيدا بعدم الزيارة غير قابل للاجتماع مع الزيارة، المرض المقيد بعدم الزيارة غير قابل للاجتماع مع الزيارة، وإن كان ذات المرض قابل للاجتماع مع الزيارة. لكن لو احتملنا أن العلة الأخرى هي المرض المقيد بعدم الزيارة، لو احتملنا هذا الاحتمال لم يمكن دفعه أيضا بإطلاق الأحوال بالشارع، لأن الشارع ليس من حالاته حالة اجتماعه مع المرض المقيد بعدم الزيارة، وإن كان من جملة حالاته هو الاجتماع مع المرض ذات المرض، لكن ليس من حالات الزيارة حالة اجتماعها مع المرض المقيد بعدم الزيارة. هذا ليس من حالته لأنه لا يمكن أن يشتغل مع ماذا مقيدنا بعدم الزيارة بعد لا يمكن أن يشتغل مع الزيارة. إذن فلا فرق في هذه الملاحظة الأولى، لا فرق بين أن يكون عدم الاجتماع بسبب ذاتي لتضاد ذاتي أو بسبب كون العلة الأخرى المحتملة مقيدة بعدم الشر. على كلا التقديرين هذه الملاحظة تجري. هذا مرجعه الكلام، هذا مرجعه إلى الإطلاق الأول الذي سيأتي إن شاء الله بيانه في ربما نظرية يعني بيان المحقق النائمي يتمسك بما يشبه ما تقول، يقول بأنه القيد تارة يكون واويا وأخرى يكون أويا، تارة يكون القيد هو إذا كان إذا زارك زيد وكان مريضا، شيء قيد ننفي احتمال هذا القيد وبذلك يثبت تمامية العلة. وعندنا قيد آخر أن يقصد إذا زارك زيد أو كان مريضا، هذا القيد هم ننفي ويسميه بالإطلاق الأولي الإطلاق المقابل للتقييد أو، هم أيضا ننفي فيثبت من الانقصار، فيثبت تمامية العلة بالإطلاق المقابل للواو بالإطلاق المقابل للتقييد بالواو يعني يسميه بالإطلاق الواوي، ويثبت الانحصار يثبت تمامية العلة بالإطلاق الواوي ويثبت انحصار العلية عليه الصلاة والسلام بالإطلاق الأبي. هذا وسيأتي جوابه بأن هذا أو ما يشكل قيد، واو يشكل قيد لكن أو ما يشكل قيد، هذا إن شاء الله سيأتي توضيحه. لاحظوا هذه الملاحظة الأولى نطبقها على العبارة، ويبطل هذا الوجه بالملاحظات التالية. أولا أنه يعني أن هذا الوجه لا ينفي لو تم، ماذا لا ينفي؟ لا ينفي وجود علة أخرى للجزاء فيما إذا احتمل كونها مضادة بطبيعتها للشر، هذا التضاد إما يكون تضاد بطبيعتها بذاتها، تلك العلة الأخرى تكون مضادة للشرط من قبل أن يكون الشرط هو الزيارة إلى البيت والعلة الأخرى الذهاب إلى المسجد، وهو متضادان بطبيعتهما لا يجتمعان. إذا احتمل كونها مضادة بطبيعتها للشرط أو دخالة يعني أو احتملنا دخالة عدم الشرط في عليتها للجزاء، يعني أن تلك العلة الأخرى مقيدة بعدم حصول الشرط، يعني إذا كانت العلة الأخرى هو المرض والمرض بذاته قابل للاجتماع مع الزيارة، لكن لا مطلق المرض بل المرض المقيد بعدم الزيارة، دخالة عدم الشرط في عليتها للجزاء، يعني عليته تلك العلة الأخرى للجزاء مقيدة بعدم حصول الشرط. إذا احتملنا ذلك فلا يمكن دفعه بهذا الوجه يعني بالإطلاق الأحوالي، لا يمكن نفي وجود تلك العلة الأخرى بالإطلاق الأحوالي. لماذا لا يمكن نفيه بالإطلاق الأحوالي؟ فإن احتمال هذا تعليل لقوله لا ينفي وجود علة أخرى. لما لا ينفي هذا الوجه وجود علة أخرى بالنحو الذي ذكرنا، علة أخرى نحتمل كونها مضادة؟ لأنه فإن احتمال علة أخرى من هذا القبيل يعني العلة الأخرى التي تكون مضادة مع الشر، هذا الاحتمال لا ينافي الإطلاق الأحوالي للشر، إذ ليس من أحوال الشر حينئذ حالة اجتماعه مع تلك العلة، لأنه لا يجتمع لأن الشر لا يجتمع مع تلك العلة، فاجتماعه مع تلك العلة ليس من حالاته حتى يشمله الإطلاق، حتى يشمله الإطلاق الأحوالي. هذه هي الملاحظة الأولى على هذا الوجه. ثانيا الملاحظة الثانية أن ما قاله صاحب هذا الوجه من أننا نستفيد العلية بالتفريع، بتفريع الجزاء على الشار بفاء لفظية أو فاء مقدرة. فبما أن ظاهر الكلام هو التفريع، فنجري إطالة التطابق بين المراد المادي والمراد الجدي، فنعرف أن مراده الجدي أيضا تفريع، والتفريع الذي هو في المراد الجدي إذا كان في المراد الجدي فهو عبارة عن العلية، عبارة عن كون الشاب علة للجزاء يرد عليه، لأن التفريع لا تساوي العلية دائما، التفريع لا تساوي العلية دائما. قد يحصل التفريع بين شيئين لا علية بينهما، قد يكون التفريع ثبوتان في مراد المتكلم، قد يكون التفريع بل تفريعا بين الجزء والكل من دون وجود علية بينهما. كما إذا قال مثلا إذا رأيت الدار فقد رأيت الغرفة، لأن الغرفة جزء من الدار، فكل من يرى تمام الدار فقد رأى الغرفة. إذا رأيت الدار فقد رأيت الغرفة، هذا التفريع صادق، لكن هذا تفريع بين الجزء والكل لا بين العلة والمعلوم. هنا يتفرع الجزء على الكل، هذا التفريع صادق. لا، ليس من الضروري في باب التفريع أن يكون المفرع معلولا والمفرع عليه علة، ليس من الضروري ذلك، بل يصدق التفريع بين الجزء والكل من هذا القبيل. إذا رأيت الدار فقد رأيت الغرفة. كما أيضا يصدق التفريع أحيانا بين المتقدم والمتأخر زمانا من دون وجود علية بينهما، كقول القائل مثلا إذا أدركت الجمعة فقد أدركت الخميس، إدراك الجمعة يكون متأخر زمانا عن إدراك الخميس. فإذا قلنا إذا أدركت الجمعة فقد أدركت الخميس، هذا التفريع بين المتقدم والمتأخر زمانا ولا علية بينهما، ليس إدراك الجمعة علة لإدراك الخميس، لكن هذا التفريع صادق أن يقول القائل إذا أدركت الجمعة فقد أدركت الخميس. إذن فالتفريع لا ينحصر بحالة وجود العلية بين المفرع والمفرع عليه، إذن فالتفريع لا يثبت العلية. هذه هي الملاحظة الثانية. لاحظ العبارة ثانيا، أن كون الشارط علة للجزاء لا يقتضيه مجرد تفريع الجزاء على الشارط في الكلام الكاشف عن التعريف عن التفريع الثبوتي، لأنه هكذا قد فإنه في الكلام أكو تفريع، وبإصالة التطابق نثبت أن مراده الجدي الثبوتي أيضا تفريع، يوجد تفريع وبذلك يثبت العلية. نقول له بأنه حتى إذا ثبت أن التفريع في الكلام موجود وبذلك نثبت أن التفريع في مراده الجدي أيضا موجود ثبوتان، لكن هذا لا يساوي العلية، لا يقتضيه مجرد تفريع الجزاء على الشرط في الكلام الكاشف عن التفريع الثبوتي والواقعي، هذا لا يكفي لإثبات العلية. لماذا لا يكفي لإثبات العلية؟ يقول وذلك لأن التفريع الثبوتي في مراد المتكلم لا ينحصر في العلية، بدليل أن التفريع بالفاء كما يصح بين العلة والمعلول كذلك بين الجزء والكل. مثاله ما ذكر، إذا رأيت الدار فقد رأيت الغرفة، رؤية الدار هو الكل ورؤية الغرفة جزء من رؤية الدار، وهذا التفريع صادق. والمتقدم زمانا والمتأخر والمتأخر كذلك يعني والمتأخر زمانا أيضا هاي الفارزة قد يصير بعد كذلك المتأخر زمانا والمتأخر كذلك يعني والمتأخر زمانا أيضا بل يعني يصح كما يصح بين العلة والمعلول كذلك بين الجزء والكل والمتقدم يعني ويصح أيضا بين المتقدم زمانا والمتأخر كذلك يعني المتأخر زمانا فلا معين لاستفادة العلية من التفريع إذن العلية لا يمكن استفادتها من التفريع فلا معين لاستفادة العلية من التفريع ها إيه بلي هذا إيه بلي هم الألف ساقطة وهم نقطة زايدة هنا في الطبعة الأولى في بداية ثانيان ماكو ثانياً إن أن كون الشعب علة للجزاء لا يقتضيه مجرد تفريع الجزاء على الشعب فطبعا الأولى تفريغ الجزء يعني خطأياً تفريغ هاي النقطة زائدة كل يصير تفريع والجزء ألف ساقطة كل يصير جزاء تفريع الجزاء على الشعب فلا معين لاستفادة العلية من التفريع هذه هي الملاحظة الثانية الملاحظة الثالثة وهي الأهم في الملاحظة الثالثة سيدي الشيخ رضوان الله عليه يحاول مناقشة هذا الإطلاق الأحوالي لإثبات الانتقاض يقول سيدي الشيخ رضوان الله عليه أن الإطلاق الأحوالي الذي تمسك به صاحب هذا الوجه لإثبات الانحصار كان ببركة تمامية العلة مسبقا أثبت تمامية العلة بالتفريق ونحن فعلا نريد أن نسلم معه بدلالة الفاء على التفريع وأن التفريع بمعنى العلية يساوي العلية يعني نغض النظر عن الملاحظات السابقة لكن نقول بأنه إثبات الانحصار كان ببركة إثبات تمامية العلة مسبقا يعني أولا يثبت أن قضية الشرطية تدل على أن الشرط علة تامة للجزاء ثم يقول بأن الإطلاق الأحوالي يدل على أن هذه أن الشرط إنما هو علة تامة لا في بعض الحالات بل في جميع الحالات أن الشرط علة تامة في جميع الحالات ومن جملة الحالات حالة اجتماع الشرط مع الشيء الآخر الذي نحتمل أن يكون علة أخرى وبما أن العلة الأخرى لو اجتمعت مع الشرط لتحول كل منهما إلى جزء علة بينما القضية تدل على أن الشرط تمام العلة الجملة الشرطية تدل على أن الشرط تمام العلة حسب الفرق حسب ما هو افترض مسبقا أن القضية الشرطية تدل على أن الشرط تمام العلة في جميع الحالات تمام العدد بالإطلاق الأحوالي وهذا يعني أن ذاك الشيء الآخر ليس علة أخرى لأن ذاك الشيء الآخر إن كان علة أخرى لكان في حالة اجتماعي مع الشرط كل منهما جزء علة بينما هو المفروض أن يكون هو تمام العدد تمام العدد في جميع الحالات هذا وجه إثبات الانحصار وهذا الوجه إنما يتم فيما إذا أثبتنا كون الشرط علة تامة تمامية العلة أثبتناها بدليل لفظي من قبيل أن الفاء إذا كان موضوعا مستقلا لإثبات تمامية العلة لكن يقول السيد رضوان الله عليه أن تمامية العلة هنا لا تثبت ما مباشرة بدليل لفظي، بل تمامية العلة يكون بإطلاق التفريع، بالإطلاق الأحوالي لهذا التفريع. يقول بأنه تفريع الجزاء على الشر يكون صادقا حتى إذا كان الشر جزءا، لأنه المعلوم متفرع على علته بتمام ما فيه من أجزاء، بتمام ما فيها من أجزاء. المعلول متفرع على العلة، يعني على تمام أجزاء العلة. إذن فكل معلولين متفرع على كل جزء جزء من أجزاء علته. إذن فكما أن التفريع صادق بين المعلول وبين العلة التامة، كذلك التفريع صادق بين المعلول وبين كل جزء من أجزاء العلة. إذن فسواء كان الشرط تمام العلة أو جزء علة، التفريع صادق. إذن فبما يمكن إثبات تمامية العلة؟ إنما يمكن، لو أمكن إثبات تمامية العلة فإنما يمكن إثباته بالإطلاق الأحوالي. كيف بالإطلاق الأحوالي؟ يعني كما أن الانحصار حاول إثباته بالإطلاق الأحوالي، تمامية العلة أيضا لا بد أن يثبتها بالإطلاق الأحوالي، لا بشكل مباشر بالتفريع. التفريع مباشرة لا يدل على تمامية العلة، وإن دل على العلية تسليما، لو سلمنا بأن التفريع يدل على العلية لكن لا يدل على تمامية العلة، لأنه جزء العلة أيضا يطلق عليه التفريع. إذن فكيف يمكن إثبات تمامية العلة؟ إنما يمكن إثبات تمامية العلة بالإطلاق الأحوالي، بأن يقال بأن الجزاء متفرع على الشر سواء اقترن بالجزء الآخر المحتمل. نقول بأن الإطلاق الأحوالي يقتضي أن الجزاء متفرع على الشر سواء اقترن بالشر الجزء الآخر المحتمل، الجزء الآخر المحتمل أو لم يقترن، لكي نثبت بأنه إذن الشر بل هو العلة بدون حاجة إلى جزء آخر، لأنه إذا كان يحتاج إلى جزء آخر، إذا كان الشر جزء علة لا تمام العلة، فهو يحتاج إلى جزء آخر، فيختص التفريع بحالة تواجد ذاك الجزء الآخر، لأن الجزء لو بقي وحده لما يتفرع عليه المعلول. الجزء ما لم ينضم إليه الجزء الآخر لا يتفرع عليه لا يترتب عليه المعلول. المعلول إنما يترتب على جزء العلة فيما إذا انضم إليه الجزء الآخر. فإذن إذن فتفريع الجزاء على الشرط يكون بمقتضى الإطلاق الأحوالي في جميع الحالات، يعني سواء كان هذا الشر اقترن بالجزء الآخر المحتمل أو لم يقترن بالجزء الآخر المحتمل، وهذا يعني أن الشر وحده يكفي لترتب الجزاء عليه، لتفرع الجزاء عليه، ولا حاجة فيه إلى جزء آخر. بهذا الإطلاق الأحوالي نثبت أن الشر تمام العلة. وعندئذ إذا أثبتنا العلية التامة، يعني تمامية العلة بهذا الأسلوب، فهل يترتب عليه الإطلاق الأحوالي لإثبات الانحصار؟ يقول بأنه ما دام تمامية العلة صارت أيضا بطريق بلي الإطلاق الأحوالي، ولم تثبت تمامية العلة مباشرة بالواقع، وإنما أثبتنا تمامية العلة بالإطلاق الأحوالي، إذن ينسد الطريق لإثبات الانحصار بالإطلاق الأحوالي. كيف؟ إذن ينسد الطريق
لإثبات الانحصار بالإطلاق الأحوالي، لأنه هذا الإطلاق الأحوالي ينفي نقصان العلة، يعني يثبت تمامية العلة، وإثبات تمامية العلة يعني نفي نقصان العلة، نفي النقصان عن علية الشعر. والنقصان على قسمين، يعني جزئية العلة، كون العلة جزء علة لا تمام العلة، كون العلة جزء علة لا تمام العلة، هذا على قسمين، عندنا نقصان ذاتي وعندنا نقصان عرضي. النقصان الذاتي هو أن يكون هذا الشعر بذاته جزء علة لا تمام العلة، يحتاج إلى جزء آخر دائما، يعني أن لا تكون الزيارة وحدها كافية لوجوب الإكرام، بل لابد من اجتماع الزيارة مع المرض حتى يكون علة لوجوب الإكرام. هذا نقصان ذاتي. هذا النقصان الذاتي يمكن نفيه بالإطلاق الأحوالي بالبيان الذي ذكرنا، بأن التفريع يدل على أن الجزاء متفرع على الشر، والإطلاق الأحوالي يقول بأنه متفرع على الشر سواء اقترن بالمرض أو لم يقترن بالمرض، وهذا يعني أنه لا يحتاج إلى جزء آخر. إذن هذا النقصان الذاتي يمكن نفيه بالإطلاق الأحوالي. لكن عندنا قسم آخر من النقصان، وهو النقصان العرضي الناشئ من اجتماع علتين على معلول واحد. إذ سبق وأن قلنا بأنه إذا اجتمعت علتان مستقلتان على معلول واحد لتحول كل منهما إلى جزء علة، كإطلاق رصاصين دفعة واحدة في قلب إنسان واحد، وإن كان كل من الرصاصين وحده يكفي لقتله، لكن لو اجتمع رصاصان في لحظة زمنية واحدة لأسند القتل إلى مجموع الرصاصين، يعني أن هذا الرصاص جزء علة، ذاك الرصاص جزء علة لقتله. هنا أيضا نقول بأنه إذا كانت الزيارة وحدها تكفي لوجوب الإكرام، والمرض أيضا يكفي لوجوب الإكرام، وحده يكفي لوجوب الإكرام، فعند الاجتماع بينهما يتحول كل منهما إلى جزء علة، راح يصير ناقص، راح يصير علة ناقصة، يعني أن الزيارة تكون علة ناقصة، والمرض هم يصير علة ناقصة، لكن إنما صار كل منهما علة ناقصة بسبب الاجتماع بينهما لا ذاتا، هذا يصير نقصان عرضي. يعني أنه ذاتان، إذا افترضنا أن الزيارة بذاتها تكفي وحدها علة تامة، والمرض أيضا بذاته يكفي، هو أيضا بذاته علة تامة، لكن عند الاجتماع يتحول كل منهما إلى جزء علة، هذا النقصان اللي حاصل بالاجتماع، النقصان الحاصل بسبب الاجتماع يعبر عن بالنقصان العرضي، لأنه ذاتا هذا علة تامة وذاك أيضا علة تامة، وإنما تحول إلى جزء علة، حصل نقصان لكل منهما بسبب الاجتماع، وهذا سبب طارئ. فهذا النقصان يسمى بالنقصان العرضي. يقول هذا النقصان العرضي لا يمكن نفيه بالإطلاق الأحوالي. لماذا لا يمكن نفيه بالإطلاق الأحوالي؟ لأنه الإطلاق الأحوالي يقول بأن الجزاء متفرع على الشر سواء اقترن بالمرض أو لم يقترن بالمرض. إذا افترضنا أن المرض جزء علة والزيارة جزء علة، يعني أن النقصان نقصان ذاتي، هذا ينافي الإطلاق الأحوالي، لأنه في فرض عدم اجتماعهما، في حالة عدم اجتماعهما لا يتم التفريق، يعني في حالة عدم حصول الجزء الآخر لا يتم التفريق. أما إذا افترضنا أن النقصان نقصان عرضي وليس نقصانا ذاتيا، بمعنى أن المرض علة مستقلة والزيارة علة مستقلة، عند الاجتماع يصير نقصان، عند الاجتماع يصير جزء علة، كل منهما يصير جزء علة، عندئذ التفريق سيكون تاما في جميع الحالات سواء اجتمع أو لم يجتمع، لأنه لو لم يجتمع فكل منهما علة تامة، التفريق يتم. ولو اجتمع عندئذ، لو اجتمع وإن كان كل منهما صار جزء علة، لكن الجزءان موجودان معا فالتفريق أيضا صادق، الجزءان موجودان معا فالتفريق أيضا صادق. إذن فالتفريق يتم في جميع الحالات إذا كان النقصان نقصان عرضي لا نقصان ذاتي، فالتفريق صادق في جميع الحالات، يعني سواء في حالة اجتماعهما أو في حالة تفرقهما، لأنه في حالة تفرقهما كل منهما علة تامة والتفريق يتم، وفي حالة اجتماعهما وإن كان يتحول كل منهما إلى جزء علة لكن الجزءان حاصلان معا، إذا كان الجزءان حاصلان معا فالتفريق أيضا يتم. إذن فالتفريع يتم في فرض النقصان، في فرض النقصان العرضي، في فرض النقصان العرضي التفريع يتم دائما في جميع الحالات، وهذا يعني أن النقصان العرضي لا ينافي الإطلاق الأحوالي، النقصان الذاتي هو الذي ينافي الإطلاق الأحوالي، النقصان الذاتي هو الذي ينافي الإطلاق الأحوالي، أما النقصان العرضي لا ينافي الإطلاق الأحوالي. وبهذا يثبت أن الإطلاق الأحوالي لا ينفي، بل لا يثبت لنا انحصار العلة، يعني لا ينفي وجود علة أخرى. هذا هو هذه هي الملاحظة الثالثة. يكفي والحمد لله رب العالمين.